بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بصلاة الجماعة إلى قوله عن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إلى آخره. وهذا الحديث حسن وتقدم ما فيه، وهو أن الإمام إنما جعل ليقتدى به، فلا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام ولا أن يقارن أفعاله بأفعاله ولا أن يتخلف كثيرا عن أفعال الإمام، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخر الحديث. وتقدم أن الأحوال أربعة، فثلاثة لا تجوز محرمة وأشدها المسابقة، والرابع جائز، والرابع سنة وهي المتابعة للإمام. وأيضا يستفاد من هذا الحديث أن المقصود بوجوب المتابعة إنما هو في الأفعال، أما في الأقوال فلا يجب أن تكون أقوال المأموم بعد أقوال الإمام. ونستفيد من ذلك أن الذي لا يستطيع في الصلاة الجهرية أن يقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام فلا بأس أن يقرأ مع الإمام أو يقرأ قبل الإمام، فليس هناك ما يمنع من أن يسبق المأموم الإمام في الأقوال، إلا في موضعين: في تكبيرة الإحرام وإن كانت من الأقوال فلا يجوز للإمام أن يسبق، لا يجوز المأموم أن يسبق الإمام لصريح الحديث: فإذا كبر فكبروا. وهكذا في السلام، هكذا في السلام لا يجوز أن يخرج من الصلاة بالسلام قبل خروج الإمام. وأما بقية الأذكار وقراءة الفاتحة فلا بأس للمأموم أن يتقدم على الإمام، لا سيما إذا كانت الحاجة داعية إلى ذلك، فمن الناس من يشتكي لا يستطيع أن يقرأ بعد قراءة الإمام، ينشغل بالسماع للإمام أو يحصل له ارتباك أو نحو ذلك، فهذا لا بأس أن يقرأ مع الإمام أو يقرأ الفاتحة قبل الإمام، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. إذا كان لا يستطيع إلا بذلك فله. وكما تقدم أن الحديث ظاهر الدلالة أن وجوب الاقتداء والمتابعة إنما هو في الأفعال ليس في النيات، كما ذكر أهل العلم المسائل المستنبطة من هذا الحديث، أن في هذا الحديث دلالة يعني أيضا على أنه لا تجب المتابعة في النيات، فيجوز اقتداء المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر والمفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض والمفترض خلف من يصلي فريضة أخرى، فصلاة المقيم خلف المسافر دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام القوم في الحضر والسفر، فكان إذا جاء إلى مكة صلى بهم وصلى المقيمون خلفه. وأيضا عمر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس في مكة ويعني كانوا مسافرا فصلى بهم قصرا ثم سلم وقال: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. وهكذا تصح صلاة المسافر خلف المقيم، كما جاء موسى بن سلمة إلى ابن عباس فقال: ما بالنا إذا صلينا في رحالنا قصرنا وإذا صلينا معكم أتممنا؟ فقال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا يجوز أن يصلي مفترض خلف مفترض، يعني من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، أو العكس، من يصلي العصر خلف من يصلي العشاء، لا مانع من ذلك. وهكذا من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، يجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وهو في ذلك يعني يدخل معه في أول الصلاة ثم يسلم في الثالثة ويدرك الإمام وهو في الركعة الرابعة، وله أن يجلس ولا يسلم حتى يسلم الإمام، يعني يبقى في الثالثة منتظرا للإمام، فيقوم الإمام إلى الرابعة ويرجع ويجلس ثم يسلم مع الإمام، لكن الأفضل حتى يدرك الصلاتين في جماعة أنه يصلي معه من أول صلاة، فإذا كان في الثالثة وقام الإمام إلى الرابعة فإنه يجلس ويتشهد ويسلم ثم يقوم ويكبر ويدرك الإمام في صلاة العشاء ولو بركعة. وهكذا كما تقدم تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض، المفترض خلف المتنفل، كما كان يفعل معاذ بن جبل، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، متفق عليه. وهكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صور صلاة الخوف أنه كان يصلي بالطائفة ركعتين ثم يسلم ثم تأتي طائفة أخرى فيصلي بهم ركعتين فيسلمون، معناه أن الصلاة الأولى هي الفرض والصلاة الثانية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تعتبر نافلة. وهكذا العكس، صلاة المتنفل خلف المفترض كما مر بنا في حديث يزيد بن الأسود قال: لا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما والإمام في صلاة فصليا فإنها لكما نافلة، فيصلي المتنفل خلف المفترض. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: من يقوم فيتصدق على هذا؟ وكان قد دخل رجل يصلي في المسجد فقام أحد الصحابة ودخل معه. فالحاصل أن اختلاف النيات هذا لا يؤثر، لكن الحديث واضح في أن المقصود في الاقتداء هو الاقتداء في الأفعال، هو الاقتداء في الأفعال. وهكذا لا بأس بالمسابقة أو المقارنة في الأقوال إلا في التكبيرة، تكبيرة الإحرام وفي السلام. ثم قال رحمه الله: وإذا صلى قاعدا، نعم في الحديث، لازلنا في الحديث، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وهذا ثبت في حديث أنس بن مالك حينما جحش النبي صلى الله عليه وسلم على، يعني سقط من على فرسه وجحش، فجعل يصلي في بيته جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، الحديث وهو في الصحيح. وهكذا في حديث جابر، وهكذا في حديث عائشة، كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى وراءه جماعة من الصحابة قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم أمرهم بأن يصلوا قعودا كصلاة الإمام. مع أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في مرض موته أنه خرج وكان أبو بكر يصلي بالناس، فجاء وجلس عن يسار أبي بكر، إذن صار أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويصلي أبو بكر بصلاته ويصلي الناس بصلاة أبي بكر، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا وأبو بكر كان قائما والصحابة أيضا كانوا قياما. ففيه أن الأمر بالقعود يحمل على غير الوجوب أو يحمل على النسخ، أن هذا قد نسخ كما هو اختيار البخاري والحميدي شيخ البخاري، أن يعني هذا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا يشرع اليوم إذا صلى الإمام قاعدا أن يصلي المأمومون قياما، اقتداء بالصحابة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجمع بعضهم بأننا نحمل الأمر على غير الوجوب، على غير الوجوب، لكن الأقرب والله أعلم هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، أنه صلى قاعدا وصلى الصحابة خلفه قياما. لو كان هذا خلاف المشروع لأشار إليهم بالجلوس، فالذي يظهر اليوم إذا احتاج الإمام أن يصلي قاعدا أن المأمومين يصلون قياما، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام حياته، هكذا فعل الصحابة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ويؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. هنا انتقال من المصنف إلى أحكام الإمامة. فيما مضى نعم في أحكام صلاة الجماعة وشيء من أحكام الإمامة، وهذا في الحق بالإمامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم، أي ليؤم، ظاهر الخبر ومعناه الأمر، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. هناك خلافات كثيرة في هذه المسائل بين العلماء والفقهاء، كما في هذا الموضع من كتب الفقه، لكن هذا حديث واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأحقية. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، من هو الأقرأ؟ جاء بيانه في السنة أنه الأكثر قرآنا، أي الأكثر حفظا من القرآن، كما في حديث عمرو بن سلمة قال جاء أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأمكم لأذن أحدكم لأمكم أكثركم قرآنا، قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين، في البخاري. وهكذا في حديث مالك بن الحويرث قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، وفي رواية أكثركم قرآنا. فالمقصود أقرأكم لكتاب الله، أي أكثركم قرآنا، أكثركم حفظا. لكن قد كان القوم الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم العناية الفائقة بكتاب الله عز وجل تعلما وتفقها وقراءة وترتيلا، وكان كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا لا نتجاوز 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها، فكنا نتعلم العلم والعمل. وهكذا كان الصحابة يأخذ بعضهم عن بعض في القرآن. أما والله أعلم إذا وجد اليوم من هو أكثر حفظا للقرآن لكنه لا يقرأ القراءة الصحيحة، بمعنى لا يقيم الحروف ولا يقرأ على وفق القواعد بدون تكلف ولا تنطع، ولا يعطي الحروف حقها من حيث المخارج أيضا بدون تكلف ولا تنطع، أو زيادة على ذلك يلحن اللحن الجلي ويرفع المنصوب ويكسر المرفوع ويتصرف في الكلمات ويزيد وينقص، فهذا حال كثير من الأئمة الذين لم يعتنوا بكتاب الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء والله أعلم لا يكونون أحق. فالمقصود هو إسماع الناس القرآن وتعليمهم القرآن، أما هذا فيطلب منه أن يتعلم، وإن كانت صلاته في نفسه صحيحة، لكن لا يكون إمام القوم إلا إذا لم يوجد من هو أحسن قراءة منه. فهذا الخطاب لأولئك الأقوام الذين كانت لهم العناية العظيمة بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن أحق الناس بالإمامة أكثرهم قرآنا، وهذا متى؟ إذا كانوا في سفر ونزلوا وأرادوا أن يقدموا شخصا فينظرون إلى هذه الصفات أكثرهم قرآنا، أو مسجد يراد وضع إمام فيه مع توفر الصفات التي تؤهلهم، فالقائم على المسجد يلاحظ هذه المسألة، ينظر أيهم أكثر قرآنا. أما إذا كما سيأتي إذا كان هناك إمام راتب فهو المقدم. قال أقرأهم لكتاب الله، ليس المقدم هو التقوى وليس الخشوع وليس حسن الصورة ولا النسب الرفيع، إنما الذي يقدم من له عناية بالقرآن أكثرهم حفظا. قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة يعني أكثرهم علما وفقها، أكثرهم علما وفقها. فيه أهمية العناية بكتاب الله، قد يكون الأعلم بالسنة عالما فقيها ومع ذلك قدم عليه الأكثر قرآنا ولو لم يكن في منزلته ولو لم يكن في سنه. فأعلمهم بالسنة يعني أفقههم، أفقههم. قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فيقدم السابق في الهجرة لأن سبقه بالهجرة معناه أنه أكثر عبادة وأكثر علما، الذي كان يهاجر كان حريصا على دينه يحضر مجالس العلم، ففي الغالب أنه يكون أكثر عبادة وأكثر علما. قال فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، يعني إسلاما أو سنا. أيضا كبر السن يعتبر فضيلة في الإسلام، والأكبر سنا أقرب إلى الخشوع، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وهكذا في أحاديث أخرى قال كبر كبر. ففي العناية بكبر السن. قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ظاهر أنه السلطان الأكبر والأعظم، فالسلطان الأعظم مقدم إذا كان أهلا للإمامة، السلطان الأعظم أحق بالإمامة إذا كان أهلا لها، يعني بمعنى يحسن أن يؤم الناس ويصلي بهم. وفسره عامة أهل العلم على أيضا الإمام الراتب، وإن خالف بعضهم ولم يرى الإمام الراتب أحقية، منهم العلامة الشوكاني رحمه الله. فالإمام الراتب يعتبر في سلطانه المحدود، فالإمام الراتب مقدم على غيره، وإلا كانت الأمر كانت المسألة فوضى، وكان الأمر مضطربا، بحيث أن المساجد يعني في كل صلاة يقال من أقرأ أو أعلم الحضور، وهكذا تضطرب الأمور، فالإمام الراتب مقدم على غيره، فهو يعتبر نائبا عن السلطان، وضعه مثلا السلطان أو ولي الأمر. قال ولا يقعد في بيته على تكريمته، أيضا يعني صاحب البيت أحق بالإمامة. قال ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، إلا أن يأذن الأحق لغيره بالصلاة. فذكر الإذن هنا يفيد أن صاحب الأحق الأحقية إذا تنازل وأذن لغيره فهذا جائز، وله أن يتقدم غير الحق. وهنا مسألة ولا يقعد في بيته على تكرمته، يعني الفراش الذي يعد لصاحب البيت لراحته ولموضعه فلا يجلس عليه شخص إلا بإذن، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل أحق بمقدم دابته إلا أن يأذن. إذا ركب الإنسان على الدابة فإذا كان الناس يتنافسون على خلف السائق فهو أحق، لو كانت السيارة هو أحق بالمقعد الأمامي كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحق بمقدم دابته، والحديث في الصحيح المسند. قال: وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول فالأول، ها؟ بالأول أول. قال: وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول فالأول، ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. أيضا هذه من مسائل الإمامة، وأنه ينبغي أن يتقدم الإمام إذا كانوا في جماعة، فالإمام يكون متقدما على المأمومين، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل من يصف صلاة الجماعة يقول: كنا نصلي خلفه كان يفعل كذا، كنا نرى منه كذا، فهي متواترة تواترا معنويا كون الإمام يتقدم. كون الإمام يتقدم هذا بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فإذا صلت المرأة إمامة بالنساء هل يشرع لها أن تتقدم؟ ظاهر الأدلة أنها تفعل مثل ما يفعل الرجال، والأصل أن المرأة يشرع في حقها ما يشرع في حق الرجال إلا بدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن روي في أثر أم سلمة وعائشة وفيهما شيء من الكلام أنهن كنا إذا صلينا بقينا في وسط الصف، فلهذا عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم على أن المرأة تقوم في وسط الصف. وخالف بعضهم ومن المتأخرين كان يفتي شيخنا مقبل رحمه الله أنها تقف في الأمام لعموم الأدلة. قال: أن يتقدم الإمام، نعم هذا هو الأصل، أن يتقدم الإمام ولا يتأخر عنهم إلا إذا كانت هناك ضرورة، كما يحصل الزحام في أوقات الاجتماعات أو الأعياد أو المحاضرات أو الجمع، فبعض المساجد يتقدم بعض المأمومين على الإمام، الأصل أنهم يتأخرون، وإذا تقدموا لضرورة فالراجح أن صلاتهم صحيحة. قال: أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول فالأول. يتراص المأمومون لحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يتخلل الصف كما يتخلل الخذف، أو كما قال، فقال: رصوا صفوفكم. التراص هو الانضمام، يتراصون ينضم بعضهم إلى بعض ويسدون الفرج التي بين المصلين في الصف، يسدون الخلل يسدون الفرج وينضم بعضهم إلى بعض. رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، الرص الانضمام وإكمال الصفوف. قال: وقاربوا بينها، أيضا فيه الأمر بالمقاربة، لا تكون الصفوف متباعدة بعضها عن بعض، وإنما المشروع أن يكون بعضهم قريبا من بعض إلا بقدر الحاجة. وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، في أيضا أن يكون على سمت واحد، كما قال أنس كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه في البخاري. ويقول النعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، وهو في البخاري معلقا. فقوله يتراص المأمومون ويكملون الأول فالأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. فهذا فيه وجوب البدء بإكمال الصفوف الأولى فالأولى. قال يكملون الأول فالأول، هذا واجب، لا يجوز إنشاء صف قبل إتمام الصف الذي قبله. أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وفي حديث البراء بن عازب إن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، رواه مسلم عن أبي هريرة. فهذا واجب إتمام الصفوف وإكمال النقص والبدء بالأول فالأول. ويستفاد من هذا وجوب تسوية الصفوف، وجوب تسوية الصفوف. فقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واعتنى عناية عظيمة واهتم بذلك أهمية بالغة، مما يدل على أهمية تسوية الصفوف ووجوب ذلك. فهو القائل رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، وهو القائل استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، هو القائل لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي حديث البراء ابن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل صفوفنا من ناحية إلى أخرى، يمسح مناكبنا ويقول استووا ولا تختلفوا، وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. والشطر الأخير أيضا من حديث عبد الرحمن ابن عوف، وكلاهما خارج الصحيح وهو صحيح، كلاهما في الصحيح المسند لشيخنا. حديث البراء صحيح وحديث عبد الرحمن ابن عوف حسن. وفيه أن الإمام يستحب له استحبابا شديدا أن يكرر ذلك وأن يحث على إقامة الصف، وأنه يجب على المصلين تسوية صفوفهم. فتسوية الصفوف أمر واجب. ونسأل الله السلامة والعافية والعفو والتجاوز عنا جميعا من تقصيرنا في إتمام الصفوف وتسويتها، مع أننا نصلي في خطوط مستقيمة ومع ذلك يحصل التقصير. ومحل التقصير أن كثيرا لا يعتني بإتمام الصف الأول فالأول لأجل العجلة، ممكن تصطف صفوف واحدة واثنتين وثلاث، ولا زال الصف الذي قبل هذه الصفوف الثلاثة لم يكتمل، وهذا خطأ، وهذا ينشأ عن عجلة وتكاسل. وإلا فالواجب على المصلي إذا جاء ويعلم أن الإمام قد كبر ألا يدخل في صف إلا بعد النظر في الصف الذي قبله هل اكتمل أم لا، عملا بالحديث أتم الصف المقدم فالمقدم، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، هذا واجب. وإن قصر الإمام فلا يقصرن المأموم، فكلاهما مطالب، كلاهما مطالب. وقد يشق يعني اليوم مع كثرة الصفوف أن يتخلى الإمام، لكن يحتاج إلى تعاون، إما أن يقوم الإمام بنفسه بتسوية الصفوف وسد الخلل، أو بمن ينوب عنه ويعاونه في ذلك لئلا تحصل مشقة ظاهرة على المأمومين، فيشرع التعاون، يشرع التعاون. قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. قال وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول فالأول. لابد من تسوية الصفوف ولابد من إكمالها وإتمامها، ونستفيد من ذلك أن نعرف من ذلك خطأ الذين لا يعتنون باتصال الصفوف بعضها ببعض، فتجدون في الحرم وما حول الحرم ترون أناسا كثيرين يجهلون هذه المسائل ويتساهلون فيها، فيصلي كل في محله، هذا في دكانه وهذا في مطعمه وهذا أمام صيدليته وهذا في الشارع وهذا في العمارة وهذا في الفندق وهذا داخل الحجرة في الفندق، إمام الحرم يقول الله أكبر وهم يركعون ويسجدون وهم في غرفهم في الفنادق. هؤلاء ما عرفوا وجوب تسوية الصفوف، لا تصح لهم جماعة، لا تصح لهم جماعة، لا تصح لهم جماعة، لا بد من اتصال الصفوف بعضها ببعض إلا لعذر. إذا امتلأ المسجد وصعد الناس الدور الثاني لا شك أنه سيكون هناك انقطاع وانفصال، لكن هذه للضرورة. اكتمل المسجد ولم يستطيعوا أن يصطفوا إلا بعد 10 أمتار لوجود مثلا أعمال، هذا المسجد مملوء وهنا حفريات، ما استطاعوا أن يتراصوا إلا بعد 10 أمتار من الصف الأخير داخل المسجد، هذه ضرورة، وهذا قول أكثر أهل العلم. اتصلت الصفوف بعضها ببعض حتى خرجوا في الأتربة وفي الأرصفة وفي الشوارع، ولكن الصفوف الأصل أنها متصلة بعضها ببعض، هذا جائز، لكن يكون المسجد خاليا أو فيه فضاوة ثم يتساهلون ويتراصون خارج لا تصح لهم إمامة، هؤلاء لا تصح لهم الجماعة، لأن المقصود من الجماعة هو الاجتماع، المقصود من الجماعة الاجتماع. بل بعضهم يعني نبه أهل العلم على أن الجماعة ما تصح إلا برؤية الإمام أو رؤية من يقتدي بالإمام أو سماع صوت الإمام أو سماع من يبلغ عن الإمام، لا بد من مراعاة هذه الأمور، رؤية الإمام أو رؤية من يقتدي بالإمام أو سماع صوت الإمام أو سماع من يبلغ عن الإمام. فالحاصل هناك تساهل كبير عند جمهور المسلمين لا سيما في وقت المواسم، ترون عجبا، ترون عجبا. قال ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. من صلى فذا أي منفردا، ففيه بطلان صلاة من صلى خلف الصف منفردا، هذا بالنسبة للرجال، من صلى خلف الصف منفردا، لحديث وابصة بن معبد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث علي بن شيبان مرفوعا، وفيهما لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وفي حديث علي بن شيبان لا صلاة لرجل فذ خلف الصف. فظاهر بطلان صلاة من يصلي خلف الصف منفردا هذا الصف، وذهب يصف وحده خلف الصف الأخير، صلاته باطلة لظاهر الحديثين لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هل إذا كبر قال الله أكبر اكتمل الصف الرابع، جاء شخص نظر يمنة ويسرى ولم يجد أحدا فكبر قال الله أكبر دخل في الصلاة منفردا، بقي لحظات قبل أن يركع الإمام جاء من يصف بجواره، هل صلاته صحيحة؟ الجواب نعم، العبرة بركوع الإمام، كما أن الركعة تدرك بإدراك الإمام قبل ارتفاعه، يعني إذا ركع الإمام وهو منفرد ويسر الله بمن يأتي ويصطف بجواره قبل أن يرفع الإمام يكون هذا الثاني قد أدرك الركعة قبل ارتفاع الإمام من الركوع، فتكون صلاة هذا الذي كبر منفردا صحيحة. لكن لو قال الله أكبر وركع مع الإمام منفردا فقال الإمام سمع الله لمن حمده ثم جاء شخص آخر بعد ارتفاع الإمام فصلاة الأول منفردة على أن يستأنف التكبير، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا هو الراجح، هناك أقوال ثلاثة، منهم من يقول الصلاة مكروهة، ومنهم من يعني يبطلها في جميع الأحوال ولو كان هناك عذر، ومنهم من يبطلها إذا لم يكن هناك عذر ويصححها إذا كان هناك عذر. نعم، نرجع إلى المسألة. الحاصل أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الراجح أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة ولو كان عنده عذر. إيش معنى عنده عذر؟ يعني جاء والصف مكتمل ولم يجد أحدا يصافه أو يبقى بجواره، حاول ونظر وانتظر لم يجد أحدا، ماذا يفعل؟ يحاول أن يتقدم ويكون بجوار الإمام، قد لا يستطيع إذا كان المسجد مزحوما أو يخشى من حصول تشويش أو فتنة أو إساءة ظن به كونه يتخلل الصفوف حتى يعني يقرب إلى جوار الإمام. أيضا مسألة ثانية من الحلول، أن الغالب في صفوف العوام أن يوجد خلل بينها وأن توجد فرج بين المصلين، فهو يضم بعضهم إلى بعض، يضم بعضهم إلى بعض، والغالب من فعل ذلك أنه يجد مكانا لاثنين أو ثلاثة من المصلين. لكن لو فعل جميع الأسباب، انتظر وبحث، حاول أن يتقدم، حاول أن يضم بعضهم بعضا لم يجد، فماذا يفعل؟ هل ينتظر حتى يركع الإمام؟ أو أحيانا في بعض القرى كما يسأل بعض الإخوة يكون العدد الذين يصلون في صلاة الفجر محدودا قدر 10 أو 20، فيعرف أنه ما سيأتي أحد. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يدخل في الصلاة، وأنه لو دخل فصلاته باطلة ولو كان لعذر. وبعضهم في هذه الحالة جوز له أن يصلي منفردا للعذر استدلالا بالعمومات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، لكن هذا هو الراجح. قال نعم، ومن صلى فذا ركعة، لكن بالنسبة للمرأة كما سيأتي لها أن تصلي منفردة خلف الصف لها أن تصلي منفردة خلف الصف. وننبه على شيء وهو كراهة الاصطفاف بين السواري، كما في حديث معاوية بن قرة عن أبيه: كنا ننهى عن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث أنس: كنا نتقي ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للمأمومين، أما بالنسبة للإمام أو المنفرد له أن يصلي بين السواري. أيضا هنا قال: وقال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. يقول ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. فيه موقف المأموم مع الإمام إذا كان منفردا أو كانوا اثنين أو أكثر. إذا كان منفردا فإنه يقف عن يمين الإمام، إذا كان منفردا، إذا كان واحدا يقف عن يمين الإمام. وهذا بإجماع من أهل العلم أن الواحد موقفه عن يمين الإمام. وهل إذا كان عن يمين الإمام يتأخر قليلا كما يفعل كثير من العوام؟ إذا وقف عن يمين الإمام فإنهم يتأخرون قليلا. هذا الحديث برواياته في الصحيحين وخارج الصحيحين في أنه يعني قام بحذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ففي المسند قال: فجرني فجعلني عن على حذائه أو عن حذائه فجعلني حذاءه، فيعني أنه يصطف في صف الإمام ولا يتأخر قليلا. لا دليل على هذا التأخر، فأقامني عن يمينه ظاهره أنه بجواره. ورواية أحمد: فجعلني حذاءه، يعني بجواره. قال: وأيضا لو كانوا اثنين فأكثر، فدلت السنة على أنهم يكونون خلف الإمام، كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأهل بيته قال: فقمت أنا ويتيم خلفه والمرأة خلفنا. وهكذا في حديث ابن مسعود حينما صلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره فأقامه عن يمينه، فجاء جبار بن صخر فأيضا اصطف عن يساره فأرجعهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلف. فموقف الاثنين فأكثر خلف الإمام، موقف الاثنين فأكثر خلف الإمام. وأما بالنسبة للمرأة فإنها تكون صفا وحدها كما في حديث أنس: وأقام المرأة خلفنا. وكما في حديث ابن عباس في المسند قال: قمت عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة صلت خلفنا، وعائشة صلت خلفنا. بالنسبة للمرأة تصف باتفاق من أهل العلم، ولو كانت وحدها في صف واحد يعني منفردة. وإن شاء الله نواصل في الدرس القادم بقية مسائل متعلقة بصلاة الجماعة والإمامة، نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.